بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الصورة الثالثة، وهي ما لو فرضنا بأن المنفعة المحللة تتساوى مع المنفعة المحرمة، فمنفعة الاستصباح ليست المنفعة الغالبة، بل هي منفعة مساوية لمنفعة الأكل. وذكرنا في هذه الصورة بأنه لا يشترط قصد المنفعة المحللة. نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، فلا يصح أن يقول بعتك هذا الدهن بشرط أن تأكله، ففي صورة الاشتراط تبطل المعاوضة. وعلل ذلك بأمرين: الأمر الأول أن فساد الشرط يسري لفساد العقد، أو يسري للعقد فيؤدي إلى فساده، وقد تقدم بحث هذا الدليل. الدليل الثاني: لو تنزلنا عن الكبرى الكلية السابقة، وهو أن فساد الشرط يوجب فساد العقد، وبنينا في بحث الشروط أن فساد العقد لا أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد، مع ذلك نلتزم في المقام ببطلان المعاوضة، وذلك لأن الشرط المذكور يرجع إلى شرط المنفعة المحرمة، حيث إنه قد اشترطت هذه المنفعة المحرمة، ومقتضى ذلك أن بذل المال سيكون بإزاء هذه المنفعة المحرمة. فعندما يقول بعتك العين بشرط أن تأكله، سيكون متعلق العقد بسيطا، ويصير المتعلق من المنفعة المشتركة إلى ذي المنفعة المحرمة، حيث سيقع الثمن والعوض بإزاء الدهن المقيد بالآكل، لا الدهن المشترك المطلق لا بشرط، بل الدهن المقيد بالآكل، وحينئذ سيكون بذل المال بإزاء الحرام، فيدخل في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الدال على بطلان وحرمة المعاوضة. إذن في هذه الصورة، وهي صورة اشتراط المنفعة المحرمة، سيكون بذل المال بإزاء هذه المنفعة، ومقتضى ذلك فساد ماذا؟ حرمة الاكتساب وبطلانه. ثم أمر بالتفهم فقال: فافهم. وقد أشرنا في جلسة أمس ما يمكن أن يكون مرادا بقوله فافهم، حيث إنه قد يقال: أيها الشيخ، إنك قد أفدت في كتاب الخيارات والشروط بأن المال يقع بإزاء العين، وأن الشرط ليس له قسط من الثمن، فالشرط كالمنافع كالأوصاف لا تقابل بالأموال، فالاشتراط لا يصير المتعلق من كونه ذي منفعة مشتركة إلى متعلق ذي منفعة شنه محرمة، وذلك لأن الشرط لا علاقة له بالمتعلق، بل الشرط له علاقة بالالتزام المعاوضي. ولهذا فسر الشرط بأنه التزام في ضمن التزام، فحقيقة الشرط ليس إلا هو التزام للالتزام المعاوضي، أي أنا ألتزم بهذه المعاوضة على فرض وجود هذا الشرط ولا علاقة له بالمتعلق. فالالتزام الشرطي لا يصير المتعلق من ذي منفعة مشتركة إلى ذي منفعة شنو محارب محرمة، ولا يقع بذل المال بإزاء الشرط. غايته أن الشرط حيثية تعليلية لارتفاع مالية ماذا؟ مالية العين، وإلا بذل المال سيكون بإزاء العين لا بإزاء ماذا؟ لا بإزاء الشرط. وحينئذ هب أنه قد اشترط ذلك، هذا لا يصير المورد من باب أكل المال بالباطل، لأن ما بذل بإزائه الثمن والعوض ليس الشرط، بل ما بذل بإزائه هو المتعلق، والمفروض أن المتعلق ليس بباطل لأنه ذو منافع مشتركة. ولكن قد عرفت في البحث السابق بأن هذا الذي أفيد محل تأمل وشنه ونظار، وذلك بالالتفات إلى ما ذكره المصنف في أوائل ماذا؟ في أوائل المطالب، حيث ذكر المصنف أن ضابط المكاسب المحرمة هو إنشاء النقل والانتقال بقصد المنفعة المحرمة. وهناك ذكرنا أن المراد من قصد المنفعة المحرمة ما يرجع إلى الشرط، إما الشرط الموجود في ضمن العقد أو الشرط الذي تبانى الطرفان عليه بحيث وقعت المعاملة بلحاظ هذا التباني. وحينئذ يقال هب أن الشرط التزام في ضمن التزام، وأن العوض لا يكون بإزاء ماذا؟ بإزاء الشرط، إلا أنه مع ذلك نلتزم بأن المعاملة محرمة، ومقتضى كونها محرمة هو فساد ماذا؟ هو فساد المعاوضة. وحينئذ لعله يكون أمره بالتفهم بلحاظ التعليل الذي ذكره في الكتاب لا أصل المطلب، حيث إنه علل البطلان بأنه سيكون مصداقا لأكل المال بالباطل. في مطلب علل البطلان بلحاظ أن المورد سيكون من باب أكل المال بالباطل، هذا التعليل محل نظره، لأن بذل الثمن لا يكون بإزاء الشرط الباطل، وإنما بذل الثمن سيكون بإزاء العين، والشرط لا يقابل بالثمن. مع ذلك نلتزم بماذا؟ ببطلان المعاوضة، لا من هذه الحيثية بل من حيثية ماذا؟ أخرى، وهو أنه قصد أو اشتراط المنفعة المحرمة يوجب إدراج المورد تحت كبرى كون التكسب محرما، والتكسب المحرم مبطل ماذا؟ موجب لبطلان المعاوضة. إذن أصل المطلب بلحاظ مباني المصنف السابقة صحيح، إلا أن التعليل الذي ذكره للمطلب هو محل النظر، ولعله لأجل ذلك أمر بالتفهم. واضح الفكرة؟ هذا ما يتعلق بمورد ما لو فرض اشتراط المنفعة المحرمة. أما لو قلنا بأنه لم تشترط المنفعة المحرمة بل قصدت المنفعة المحرمة، لم تشترط المنفعة المحرمة بل قصدت المنفعة المحرمة، فهل قصد المنفعة المحرمة يوجب فساد وحرمة المعاوضة أو لا؟ الشيخ الأعظم يترقى ويقول يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو الرجوع. والغريب أنه يعني كثير من الشراح النظر غفلوا عن ضبط المصنف، فسجلت إشكالات كثيرة على المصنف المقام، مع أنك لو رجعت إلى ضابط المصنف في المكاسب المحرمة قال بأنه إذا قصدت المنفعة المحرمة صار التكسب حرام، وحينئذ مقتضى ذلك تكون المعاملة معاملة باطلة. السيد الخوئي قدس سره في مصباحه أشار إلى إشكال في المقام فقال بأن تخلف القصد من باب تخلف الداعي، وتخلف الدواعي لا يوجب بطلان المعاوضة بلا إشكال، وهذا محل اتفاق كما ذكر الشيخ في بحث البيع. مثلا أنا ذهبت إلى السوق لأشتري الكباب وكان الداعي لشراء الكباب مجيء الضيوف، الداعي لشراء الكباب مجيء الضيوف، فلو فرضنا أن الداعي تخلف فلم يحضر الضيوف، فهل يقال أن المعاملة ماذا؟ المعاملة باطلة؟ المعاملة لا علاقة لها بتخلف الداعي، ما لم يجعل هذا الأمر في رتبة الشرط في متن العقد فلا أثر له في فساد المعاملة على كل المسالك. نعم لو جعل في رتبة الشرط هنا يقع النقد والإبرام، هل أن بطلان الشرط يؤدي إلى فساد المعاملة؟ هل أن بذل الثمن سيكون بإزاء الشرط أو لا؟ أما مجرد وجود داعي فتخلف الداعي لا يوجب بطلان المعاوضة، فكيف تقول أيها الشيخ الأعظم بأنه يمكن القول بالبطلان بمجرد تخلف الداعي، أي تخلف ماذا؟ تخلف القاصد، هذا مما لا يمكن المصير، ماذا لا يمكن المصير إليه. ولكن للتأمل فيما أفيد مجال، وذلك لأنه ما هو المراد من القاصد في المقام؟ هل المراد من القاصد هو الداعي، أو المراد من القاصد هو التباني النفساني بين الطرفين بحيث ينشأ العقد مبنيا عليه؟ وقد أشرنا إلى ذلك في أول ضابطة المكاسب في ذاك المقام، يعني لازم ترجع إليها كل مرة نذكرها، ذكرنا أن هناك ثلاث صور، إما الشرط في متن العقد، وإما إيقاع العقد مبنيا على الشرط المسبق بين الطرفين بحيث يوجد تباني وقصد بين الطرفين وينشأ العقد مبنيا عليه. الصورة الثالثة هو الداعي، وقلنا بأن الشيخ كرر كثيرا بأن تخلف الدواعي لا يضر بالمعاوضة، فلعل مراده من القاصد هو في قبال الشرط الذي يذكر في متن العقد، أي التباني النفساني بين الطرفين بحيث ينشأ العقد مبنيا عليه. فإن قلت لا يمكن تفسير القاصد بما يرجع إلى الشرط، ركزوا في المطلب، لا يمكن تفسير القاصد بما يرجع إلى الشرط، وذلك لأنه ذكر في الشق الأول في الفرع السابق فيما لو اشترط، حيث فرغ عن بحث الاشتراط، قال لو اشترطت المنفعة المحرمة المعاملة باطلة، فمراده من القصد ما يقابل شنو؟ ما يقابل الشرط، والذي يقابل الشرط هو الداعي، فكيف تفسر القصد بالشرط؟ فالمطلب الذي تذكره وإن كان صحيح ثبوتا إلا أنه لا يمكن حمل عبارة المصنف عليه. قلت بأن المصنف، هذه أكل ما ذكرنا، المصنف في الشق الأول لم يذكر مطلق الشرط، بل الشرط الذي يذكر في متن العقد، ولهذا قال يشترط عدم الاشتراط بأن يقول، حتى تذكروا أمس قلت لكم علمنا الشيخ كيف نقول، هي هدفها هل المطلب اليوم، خب علمنا الشيخ كيف نقول مراده من الشرط، هناك يا شرط الشرط الصريح الذي يذكر في متن العقد، ولهذا قال يشترط عدم الاشتراط بأن يقول بعتك،
بل هنا أيضا عندما ذكر القصد في مطلبنا قال وإن لم يشترط في متن العقد، يعني صرح بالمطلب وإن لم يشترط في متن العقد، فالظاهر أن المراد من القصد ما يرجع إلى الشرط وإن كان هذا الشرط لم يذكر في متن العقد، وهو ما لو ماذا لو وقعت المعاملة مبنيا ماذا مبنيا على هذه مبنيا على هذه المن المنفعة. فالظاهر أن المراد من الشرط القصد في المقام ما يرجع إلى الشرط لا ما يرجع إلى الدواعي، إذ تخلف الداعي بلا إشكال أنه لا يضر بالمعاملة. ولهذا قال الداعي لا يجب فساد المعاملة تخلفه لو فأن الداعي للشراء هو المنفعة المحرمة. لا، وجود الداعي لا يؤثر في البطلان، الداعي لا أثر له لا في الصحة لا في البطلان لا في التخلف، يعني مطلقا قصدي يعني حيثية الداعي لا أثر لها في المعاوضة وجودا وعدما. لا لا مو قصد طيب هون، لا يعني قصد الداعي وجوده، بل أصل وجود الداعي أو عدمه لا أثر له في صحة المعاوضة. قال بل يمكن بل قال بل ونوصل العبارة بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، يعني الشرط الفاسد يوجب الفساد، لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة، فإذا صار إلى التعيين صارت العين مشتركة، صارت العين ذي منفعة محرمة كأنه باعه الخمر، ولا يصح إيقاع المعاوضة على العين التي منفعتها محرمة، لأن إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه وهو النفع، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري ما حقيقة النفع بإزاء ثمنه وهو النفع المحرم، فافهم قلنا فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرنا. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القاصد وإن لم يشترط في متن العقد وبالجملة، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا كما يومئ إلى ذلك ما ورد. الشيخ الأعظم بعدما فرغ عن المطلب ذكر ضابطة كلية، وهي أنه كل مورد قصدت فيه المنفعة المحرمة فإن المعاوضة باطلة، فإذا قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان ذلك موجبا للبطلان. وبالإضافة إلى ما ذكر من الأدلة فإن الشيخ هنا يستدل بمطلب، وهو ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية، ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. فالشيخ يقول هذه الروايات الدالة على تحريم ماذا شراء أو بيع الجارية المغنية يستفاد منها بأنه قصد المنفعة المحرمة موجب لبطلان المعاوضة. فما هو وجه التقريب؟ إذا رجعنا إلى بحث الغناء وسبقنا الأحداث، فهناك بعض النصوص التي يستفاد منها حرمة إجراء المعاوضة على الجارية المغنية، وعمدة ما يذكر في المقام ما ذكره الشيخ الصدوق حيث نقل هذه الرواية: سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام، يعني زين العابدين، سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت، كل واحدة لها صوت، بس لها صوت شنو؟ يقول لها صوت يعني صوت، لها صوت فقال، شوف الإمام جواب الإمام، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، فأما الغناء فمحظور. واضح؟ فأما الغناء فمحظور. والحاضر، شو معنى الحاضر؟ يعني شنو يعني؟ أن المنع والنهي. هذه الرواية قد يقال بأنه يستفاد منها أن قصد المنفعة المحرمة موجبة للبطلان، وذلك لأن هذه الجارية لها صوت فلها منفعة مشتركة، إذ لها منفعة التذكير بالجنة وقراءة القرآن، ولها منفعة الغناء. والإمام في مقام الجواب قال إذا اشتريتها لأجل الغناء فالمعاملة باطلة، مع أن العين مشتركة، ولكن مجرد قصد المنفعة المحرمة، أي قصد شرائها لأجل منفعة، لأجل منفعة الغناء، يوجب بطلان المعاوضة، مع أنها شنو؟ جارية لها منفعة مشتركة، منفعة قراءة القرآن والتذكير بالزهد والتذكير بالفضائل، ولها منفعة الغناء. وقال الإمام إذا شريتها لأجل الغناء، أي كان قصد المنفعة المطلوبة من هذه الجارية هو الغناء، فماذا؟ فهذا البيع محظور ومنهي عن، الظاهر في الفساد والحرمة. فهذه الرواية يستفاد منها أن قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان. الشيخ الأعظم لم يعبر بيستدل، قال يومئ كما يومئ إلى ذلك، فتنزل من دلالة الظهور إلى دلالة الإشارة، أي يومئ يشير. ومن الواضح أن الإيماء ليس ظهورا لكي يكون موضوعا للحجية. فما هو وجه التنزل يا شيخنا؟ لماذا تنزل الشيخ من الدليلية إلى الإيماء والإشارة؟ نقول هذه الرواية تواجه عدة مشاكل في إثبات المطلب. الإشكال الأول بأن هذه الرواية الاستدلال بها بلحاظ الجواب، ولم يحرز أن الجواب من الإمام، حيث إنه، هي مسألة عامة في الروايات تفتوا، حيث إنه ورد في الرواية لفظ يعني، لفظ يعني، حيث إن الإمام ماذا قال؟ سأل رجل علي بن الحسين عن شراء جارية لها صوت، قال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة، بعدين قال يعني بقراءة، يعني بلي، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء، أما الغناء فمحظور. هذا يعني، هل هذا الكلام من الإمام أو أنه من الراوي؟ حيث إن جملة من علمائنا كالسيد الخوئي كالسيد الشهيد وجماعة كثيرين في الفقه يقولون فرق بين قول أعني ويعني. إذا قال أعني كان نفس المتكلم يتكلم يقول يأتي بكلام، فما قال أعني أنا المتكلم، أعني كذا بصيغة ماذا؟ بصيغة المتكلم، كما لو أنا أتكلم معكم الآن في الدرس فأقول يجب على الحائض أن تعتد بثلاثة قروء، أعني طهر، فأفسر القروء بشنه؟ بالطهر. أما يقول يعني، هل المتكلم يقول يعني؟ أقول لكم مثلا في هذا المثال يجب على الحائض أن مثلا تعتد بثلاثة قروء، يعني شنو كذا. هذا التعبير عادة يعني إنما شخص يأتي لتفسير كلام شنو شخص آخر. فوجود كلمة يعني مانعة من إحراز أن هذا الذي يأتي من الكلام من الإمام، فإن لم يكن ظاهر أنه من الراوي لا أقل من الإجمال وعدم إحراز كونه من ماذا من الإمام، فلا يمكن حينئذ الاستدلال به. هذه المشكلة الأولى. ويعمق هذه المشكلة وأذكر إشكال ثاني، أن السؤال ليست عن المغنية أصلا، السؤال عن الجارية التي لها صوت، صوت حسن، ليس السؤال عن الجارية المغنية، إنما السؤال عن الجارية التي لها صوت، صوت حسن. قال الإمام لا بأس، ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. فكأن الإمام في مقام الجواب ماذا يقول؟ لا مانع من شراء هذه الجارية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الدوم، غاية ما يستفاد من الرواية أنه شراء المغنية محظور، فهل لفظ الحاضر ظاهر في الحرمة أو أعام، أي مطلق المبغوضية، مطلق المانع، سواء كان المانع منعا يتناسب مع الترخيص كالكراهة أو منعا لا ينسجم مع الترخيص كالحرمة. وقد ذكر كثير من علماء الأصول المتأخرين أن الحظر والمنع موضوع لمطلق المبغوضية، للمبغوضية المساوقة لشنهو للحرمة. وحينئذ أقصى ما يستفاد من الرواية أن البيع محظور، لكن هل هذا الحظر على نحو الحرمة أو لا؟ لازم أعام. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين، فإن الرواية وأمثالها تدل على أن الجارية المغنية لا يصح إجراء المعاوضة عليها، صحيح؟ ولكن هل الملحوظ في وصف الغناء كون منفعة مشتركة أو منفعة غالبة في المغنية؟ حيثية ووصف الغناء في الجارية المغنية، هل هو الملحوظ وهي المنفعة الغالبة؟ أي أن الجارية المغنية ما هي منفعتها الغالبة؟ منفعة الغالبة هي الغناء، تشترى لأجل الغناء، لا تشترى الجارية المغنية لأجل العمل في البيت، لأنه يبذل لها الثمن الكثير. إذن الجارية بوصف كونها مغنية منفعتها الغالبة هي ماذا؟ هي الغناء. وأما المنافع المحللة الأخرى فهي منافع نادرة، لا أن الغناء منفعة مشتركة مع باقي المنافع. ومحل البحث في صورة، في صورة كون العين لها منفعة محللة ولها منفعة محرمة مشتركة، لا أن محل البحث كون المنفعة المحرمة هي المنفعة الغالبة، فتكون الروايات ناظرة إلى الصورة الأولى لا إلى الصورة الثالثة. إذن الجارية المغنية لو قلنا بأن الرواية تدل على حرمة المعاوضة، غاية ما يستفاد من ذلك أنه تحرم المعاوضة على الجارية المغنية من باب أن الغناء في الجارية المغنية ما هي المنفعة المقصودة، وهي المنفعة الملحوظة عند العقلاء، أما سائر المنافع فهي غير ملحوظة عادة. إشكال رابع في إشكال خامس، خلينا نلقفه، واضح طول البحث. إذن لأجل كل ذلك أو بعض ذلك أشار الشيخ الأعظم إلى أنه يومئ إلى ذلك، عبر بالإيماء لا عبر بالاستدلال. هناك رواية أخرى في المقام نقلها في غاية الآمال وناقشها، فلاحظ ما ذكره في غاية الآمال في شرحه لهذا المطلب. هناك رواية لعبد الله بن الحسن، هكذا الرواية، أقرأ لكم الرواية فقط. جعلت فداك، أشتري المغنية، اشتريتها بعوش جاء الإمام، يقول أشتري المغنية، خب أشتري المغنية والجارية بثمن، نعم أشتري المغنية والجارية، بلي لا أريد بها إلا الرزق. قال الإمام لا بأس بذلك، هي معنى الرواية لعلهم من أصل. لا بأس بذلك. استدل في غاية الآمال أن هذه الرواية قد يستفاد منها مطلب الشيخ، كيف تقريبها، كيف كذا، راجعوا ما أفاء ما أفاده. ولهذا قال: وبالجملة فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها. مو بس أنا فهم ذلك، يقول حتى العلم في التذكرة فهم ذلك وصرح في التذكرة، هي تأييد إلى الإيماء الذي ذكره، وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، يعني لو غضضنا النظر عن الغناء ماذا؟ خب لا تباع بهذه السعر القيمة السوقية. هذا يكشف على أن بعض الثمن وقسم من الثمن إنما صار بأي لحاظ؟ بلحاظ وصف الغناء، وهذا يوجب التحريم. فالوجه التحريم إن انتهى. ثم إن الأخبار، بعدما فرغ المصنف من بيان الصور الثلاث، هذا تمام الكلام في بيان الصور الثلاث. لا مطلقا، كل مورد قصد فيه المنفعة، قاعدة عامة، كل مورد قصد فيه المنفعة المحرمة فالمعاملة باطلة، حتى لو كانت المنفعة الغالبة محللة، لكن هو قصد المنفعة المحرمة المعاملة تكون باطلة، قاعدة كلية. إذا اتضح ذلك، ذكر الشيخ في الكتاب أن الأخبار المتقدمة لو رجعنا إليها فهي خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، والكلام في هذه الفقرة يقع في نقطتين. النقطة الأولى، ما هو غرضه من بيان هذا المطلب أصلا؟ ما هو غرضك أيها المصنف أن تقول وتتعب نفسك الشريفة وتقول أن الأخبار المتقدمة خالية من قصد الاستصباح؟ هذا المطلب الأول. المطلب النقطة الثانية هو أنه لا نسلم أن الأخبار السابقة خالية من قصد الاستصباح، كيف؟ وهناك روايتان تدلان على اعتبار قصد الاستصباح. فهنا مطلبان. أما المطلب الأول فيوجد عدة احتمالات في غرضه من هذه الفقرة، نذكر منها غرضان أو احتمالان. الاحتمال الأول، بعدما فرغ المصنف من بيان الصور الثلاث أراد أن يعقب على هذه الصور الثلاث، حيث إن النتيجة التي انتهيت إليها هو أنه في الصورة الأولى لا بد من قصد المنفعة المحللة، أما الصورة الثانية أي قصد الاستصباح لا بد من قصد الاستصباح، أما في الصورة الثانية والثالثة فذهبت إلى عدم شرطية قصد الاستصباح في صحة المعاوضة. فكيف تقول في القسم الأول أنه يشترط في صحة المعاوضة قصد الاستصباح مع أن الأخبار خالية عن هذا الشرط؟ فلو رجعنا إلى الروايات السابقة الدالة على جواز المعاوضة على الدهن، لا يوجد رواية أو لا يستفاد منها أن الصحة مأخوذ فيها شرط قصد المعاوضة أو قصد الاستصباح. فكأن المصنف أورد هذا البحث لدفع إشكال مقدر على النتيجة التي انتهى إليها في الأبحاث السابقة. فما هو وجه قولك في القسم الأول لا نحتاج ماذا؟ بل نحتاج إلى القصد مع أن الأخبار خالية عن ذلك؟ فأجاب عن هذا الإشكال بأنه الأخبار الذي تذكرها وأنها خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، نحن نسلم بخلوها عن اعتبار قصد الاستصباح، صحيح، ولكن موردها الصورة الثانية والصورة الثالثة. مورد هذه الروايات الصورة الثانية والصورة الثالثة، ولأجل أن موردها كذلك فلهذا لم تذكر ماذا؟ شرط قصد الاستصباح. فما فهذه الروايات الخالية عن اعتبار قصد الاستصباح لا تتنافى مع النتيجة التي ذكرناها من التفصيل في الصور، وذلك لأن مورد هذه الروايات هو مورد الصورة الثانية والصورة الثالثة، وحينئذ تكون هذه الروايات تتفق مع ما ذكرنا، لا أنها على ما ذكرنا وضد ما ذكرنا. ولكن هذا الاحتمال في نفسه لطيف، ولكن يوجب هدم شيء تقدم، وهو أن مقتضى إشكال يأتي حتى على احتمال كما سيأتي، مقتضى ما تذكره أيها المصنف وهو أن مورد الروايات والنصوص هو الصورة الثانية والصورة الثالثة، يعني اعترافك المبطن أن الصورة الأولى لا نظر للروايات إليها، إذن الروايات غير ناظرة للصورة الأولى، وحينئذ ينهدم ما ذكرته في الصورة الأولى بنفسك، حيث إنك نسيت ما شاء الله ما نسيتون ذكاء، حيث إنك علمتنا وذكرت لنا في الصورة الأولى بأن مقتضى القاعدة بطلان المعاوضة، إلا أنه حيث ورد النص لا بد أن نحمل النص على قصد المنفعة المحللة، فأنت انتهيت في بحثك في الصورة الأولى إلى أن مقتضى ورود النص في المقام هو رفع اليد عن القاعدة الأولى، فكيف تقول بأن النصوص هنا غير ناظرة إلى شنو؟ إلى الصورة الأولى. فما تذكره هنا وهو أن موردها ماذا؟ موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة، يتنافى مع ما ذكرته في الصورة السابقة. وقد يجاب ويدافع عن المصنف المصنف ويمكن أن يدافع عن المصنف هكذا بأن هذا لا يتنافى مع ما ذكره، لأنه قال فافهم، تذكروا المطلب، وقد شرحنا هناك فافهم أن النصوص بإطلاقها غير ناظرة للمورد، فلعل الشيخ ملتفت إلى ما سيذكره في هذا المقام، وقد قلت لكم في ذاك البحث ذكروا سيأتينا من صفحة 71 لسجل التقرير، سيأتينا في صفحة 71 ما يشير إلى ما فهمنا من قوله فافهم، فنحن فسرنا كلامه بكلامه، حيث إنه بعدما فرغ من المطلب في الصورة الأولى قال فافهم، قلت لعل قوله بالفه أنه لم ترد عندنا النصوص في هذا المورد وإطلاقها لا يشمل المورد، وحينئذ لا يمكن أن يسجل هذا الإشكال على المصنف، بل قد يقوى ما فهمناه من كلام المصنف. إذن النتيجة هذا الاحتمال الأول له وجه شنو؟ وجيه، وهو أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ الأعظم لبيان أن ما ذكرناه من الصور الثلاث والأبحاث السابقة لا يتنافى مع مورد الروايات. الاحتمال الثاني أن الشيخ ما زال في الصورة الثالثة ولم ينتهي منها، فليس هذا تعقيب على الصور الثلاث حتى تقول تم كلامه رفع مقامه، ما قلنا كذي، لا انتهى كلامه وقع به، لا ما انتهى كلامه، بعده في كلامه، وذلك لأنه في الصورة الثالثة تارة يبحث يا شيخ جعفر عن مقتضى القاعدة، وتارة يبحث عن مقتضى النصوص الخاصة، وغاية ما انتهينا منه في الصورة الثالثة يا بحث مقتضى القاعدة، حيث إنه انتهينا أن مقتضى القاعدة هو عدم الحاجة إلى قصد المنفعة المحللة، أي قصد الإدهان والإسراج. فهل النصوص تتنافى مع ما ذكرته بحيث توجب رفع اليد أنشده عن المنفعة ماذا عن المنفعة توجب رفع اليد عن ما انتهيته من القاعدة الأولية وهو عدم الحاجة إلى قصد المنفعة المحللة، إذ غاية ما قررت مقتضى القاعدة؟ بقي عند البحث عن شنو؟ عن النصوص. فأراد أن يقول الشيخ، هكذا أراد أن يقول، بأن ما انتهينا إليه بلحاظ القاعدة الأولية وهو عدم الحاجة إلى قصد المنفعة المحللة في الصورة الثالثة لا يتنافى مع الأخبار. إذن القاعدة الثانوية على مقتضى القاعدة الأولية، إذ هناك من توهم، يريد فعل التوهم الشيخ، هناك من توهم أنه وإن كان مقتضى القاعدة الأولية أنه في العين المشتركة لا نحتاج إلى قصد المنفعة المحللة، إلا أننا نرفع اليد عن القاعدة الأولية في باب الدهن لأجل شنه؟ لأجل النصوص، حيث إن هناك بعض النصوص قد يستظهر منها، بل استظهر جماعة من علمائنا كما قبل الشيخ، يستظهر منها أنه لا بد من قصد المنفعة المحللة. ففي قبالهم ماذا أن يقول؟ أن الأخبار خالية عن هذا القصد، وأن هذه الأخبار تتناسب مع مقتضى القاعدة الأولية. فإن قلت هذه الأخبار لعلها ناظرة إلى الصورة الأولى لا إلى الصورة الثانية والثالثة، أي أن الأخبار الخالية عن اعتبار القصد لا نظر لها إلى محل البحث، الأخبار الخالية عن اعتبار القصد لا نظر لها إلى محل البحث. وإن شئت قول أن الأخبار على قسمين، على طائفتين، أخبار اعتبر فيها القصد وأخبار لم يعتبر فيها القصد، والأخبار الخالية عن اعتبار القصد ناظرة إلى الصورة الثانية وهو كون الدهن معد للإسراج، أي المنفعة الغالبة له ماذا؟ هو شنه؟ هو المنفعة المحللة. فما هو خال مورده غير الصورة الثالثة، هو الصورة الثانية، وما فيه اعتبار القاصد ناظر إلى الصورة الثالثة والصورة الأولى، أي إما تكون منفعة متساوية أو منفعة نادرة. فنحن نسلم أن بعض الأخبار خالية عن اعتبار القاصد، ولكن ما هو خال ليس مورده الصورة الثالثة، وما فيه الاشتراط كما سيأتي روايتين ناظر إلى أي صورة، الصورة التي هي صورة محل البحث. الشيخ أراد أن يدفع ذلك، ماذا قال؟ الأخبار خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، وموردها ما كان فيه الاستصباح منفعة مقصودة، سواء كانت المنفعة المقصودة منفعة مشتركة أو منفعة شنغاء غالبة. يعني مطلق؟ يقول مورد الروايات مطلق الأدهان، سواء كانت المنفعة منفعة غالبة أو منفعة منفعة مقصودة، المهم سواء هي المنفعة العقلائية المقصودة منفعة غالبة أو منفعة مشتركة. إذن هناك احتمالان في عبارة المصنف، وأنت تفكر، كل شخص يفكر ماذا يميل إليه وجدانه العلمي، مو الوجدان العاطفي، ما يفيد الوجدان العلمي و الصناعة العلمية، هل أن هذه الفقرة ناظرة إلى الصورة إلى الاحتمال الأول أو ناظرة إلى الاحتمال الثاني؟ ظهوري ما يفيدكم أنتم، أقول الظاهر كذا، كل واحد يستظهر المطلب بحسب ماذا؟ بحسب فهمه. هذا البحث في النقطة الأولى، ليش طرح المطلب؟ كثير من المشرح ما أشاروا إلى أشاروا إلى ما هو غرضه من طرح هذا المطلب بلحاظ مقدار مراجعتي، راجعوا أنتم. هل بينوا أنه ما هو غرضه من طرح هذا المطلب أو لا. المهم المطلب الثاني أصل الباع، غرضه كذا غرضه ذاك ما يهمنا الآن. أصل الباع، هل أن الأخبار تدل على اعتبار قصد الاستصباح أو لا؟ هناك روايتان في المقام يمكن أن تكون دليلا على شرطية قصد الاستصباح في صحة المعاوضة، أي يشترط في صحة المعاوضة قصد الاستصباح. الرواية الأولى هو ما عبر عنه برواية معاوية بن وهب، حيث ورد فيها يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، يبينه لمن اشتراه ليستصبح به. الشيخ الأعظم يشير بهذا الكلام إلى ما نقله من الروايات في الزيادة المحكي عن التهذيب، تذكرون؟ حيث قلنا في الرواية الأولى وهي رواية معاوية بن عمار في صفحة 66 قوله: وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. إذن المصنف هنا جاي يتمسك بماذا؟ بقوله هي الزيادة التي نقلها في التهذيب. وقد ذكرنا في ذاك الباح مفصلا بأن هذه العبارة ليست هي زيادة في الرواية التي نقلها الشيخ، بل قلنا أن الشيخ الطوسي في التهذيب يشير إلى رواية أخرى لمعاوية بن عمار، وهو أنه سقط جرذ في مدى في الزيت، فقال الإمام في مقام الجاي: يبينه لمن اشترى ليستصبح به. المهم إشارة إلى رواية أخرى غير رواية معاوية بن عمار الأساسية التي ذكرناها في صفحة كم؟ في صفحة 66. فقد يقال هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه يشترط في صحة المعاوضة قصد الاستصباح، ولأنه يشترط قصد الاستصباح قال الإمام: أيها البائع للزيت لا بد أن تبين الحال للمشتري، والغرض من بيان الحال للمشتري ليستصبح به. فالغرض من ماذا؟ فالغرض من الإعلام هو الاستصباح، وهذا يعني أن قصد الاستصباح شرط في صحة المعاوضة، وإلا لو لم يكن قصد الاستصباح شرطا في المعاوضة لماذا قال يبينه لمن اشتراه ليستصبح به؟ لا نحتاج إلى ذلك. فهذه الرواية قد يقال أنها يستفاد منها أن صحة المعاوضة مشروطة بقصد الاستصباح. هذه هي الرواية الأولى التي استدل بها الشيخ. الرواية الثانية ما عبر عنها برواية الأعرج، ومراده من رواية الأعرج رواية إسماعيل بن عبد الخالق الرواية الأخيرة، وإنما عبر عنها برواية الأعرج لأنه رواية إسماعيل ابن عبد الخالق الوارد فيها سأله الأعرج فسماها رواية شنه؟ الأعرج. وإلا لرواية الأعرج التي هو عبر عنها رواية الأعرج، بل رواية نسميها رواية الحلبي، لم يذكر في هذا العبارة أصلا، ما في علاقة بالشرط. ارجعوا صفحة 66، ارجعوا القهقراء صفحة 66، قال في آخر صفحة 66: ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج. يعني قرأ الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه، قال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. إذن الوارد ادفعه حتى يسرج به، ماذا عبر عنها في صفحة 70 رواية؟ رجع لها، قال: فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. ما لها علاقة في أي رواية سعيد العرج؟ هذه موجودة في أي رواية؟ رواية إسماعيل بن عبد الخالق. وإنما عبر عنها بالعرج لأن سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر فسماها رواية العرج. واضح لأن هذا المتن قال فلات أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن الإمام قال في الرواية أنه لا بد أن تبين له ماذا تبين له الحال وهو أن الدهن نجس. لماذا؟ لكي يبتاع ويشتري للسراج. فالبيان والإعلام ليس إلا هو مقدمة لأن يشتريه للسراج. فكأنه قال بعد حذف المقدمة فلا تبعه إلا لمن يبتاعه للسراج، كأنه هكذا قال فلا تبعه إلا لمن يبتاعه للسراج. فدلت الرواية بوضوح بمقتضى الحصر أن جواز المعاوضة لا تبعه جواز المعاوضة منحصر في مورد قصد المشتري لشنو؟ للسراج. لا تبعه إلا لمن يشتري أن يبتاعه للسراج. فالرواية فيها حصر، يعني لا يجوز لك أن تبيعه إلا لمن قصد من شرائه سراج. فالرواية واضحة الدلالة على شرط شنو؟ قصد المنفعة المحللة وهو قصد السراج. فهاتان روايتان شريفتان تدلان على أن صحة المعاوضة مشروط بها شنو؟ قصد المنفعة المحللة. لاحظوا كلام الإيرواني المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب صفحة 52 في تقريب دلالة رواية الأعراج، حيث أصار أن الرواية دالة على شرط قصد ماذا؟ اعتبار قصد الاستصباح. ولاحظوا كلام الميرزا الشيرازي، ميرزا محمد تقي الشيرازي في حاشيته على المكاسب صفحة 18 حيث ناقش المصنف في جوابه الآتي غدا. قال المصنف جوابه غير تام، واضح جاب نكات لطيفة في بالي حاشية المجدد الشيرازي ميرزا محمد تقي الشيرازي، واضح صفحة 18. نعم بلي بحث أنا عندي في سيدي نور، يعني ما أدري نفس المتن، ماذا طبع الكتاب، مطبوع الكتاب من وحدة ومطبوع ما أدري، أنا عندي في سيدي نور موجود حاشية الميرزا الشيرازي. هذا الميرزا الشيرازي ليس هو تلميذ الشيخ العظام، واضح هذا ميرزا محمد تقي الشيرازي غير المجدد الشيرازي الثاني، كلاهما يطبق عليهم المجدد، هذا ميرزا محمد تقي الشيرازي. المهم جاب كلام لطيف في المقام، هو حواشي قوية، يعني حاشيته من الحواشي القوية على المكاسب المحرمة. كان بعض أساتذتنا المدققين كثير ماذا يعكف على فقراءتها وفهمها وينقل لنا في أيام الدرس منها مطالب. المهم لاحظوا ما ذكره في المقام. ويأتي غدا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.